أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. بمناسبة الآيات الواردة في الامتحان الإلهي في موضوع الحديبية نتلو الجملة التالية: ومن عادى فينتقم الله منه. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن عادى فينتقم الله منه، إن رجلا انطلق وهو محرم، انطلق يسافر، فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، الاست العجز، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع. رفاق في سفرة الحج أو العمرة كانوا ينهونه عما يصنع، يقولوا له أنت محرم، والمحرم ما يصير يأذي الحيوانات، بس ما كان يقبل. نتيجة أطلق وأرسل الثعلب، ثم أرسله بعد ذلك. فبينما الرجل نائم، هو هذول رادوا يستريحون فناموا، إذ جاءته حية فدخلت في فيه، أي في فمه، فلم تدعه، فلم تتركه الحية حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب. ومن عادى فينتقم الله منه. ثم خلت عنه، ثم الحية تركته. الحديث يدل على أن الكفارة شيء والانتقام الإلهي شيء آخر. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه، إن رجلا انطلق وهو محرم، فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك. فبينما الرجل نائم، إذ جاءته حية فدخلت في فيه، فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثم خلت عنه. بمناسبة الآية الكريمة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا ينبغي لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة. البنايات في مدينة مكة المكرمة لا تكون أرفع من الكعبة المقدسة. خوهس في بقية أحكام الإسلام الناس يقبلون، خصوصا الحكام يقبلون، حتى يقبلون هذا الحكم. بمناسبة الآية الكريمة وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دعونا عن البحث في كلمة العيد من الناحية اللغوية. البحث يكون حول شيء آخر. العيد بمفهومه الاصطلاحي العرفي بهذا المعنى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل يوم لا يعصى الله عز وجل فيه فهو يوم عيد. الفطر عيد سعيد، أما ما فائدته بالنسبة إلى من يعصي الله عز وجل فيه؟ اليوم العادي مو عيد، أما إذا الشخص مر بتجربة التقوى في ذلك اليوم بشكل كامل فهذا عيد، بل أعظم الأعياد. أما إذا التقوى في اليوم المعين اجتمعت مع العيد فنور علم. بمناسبة الآية الكريمة، عفوا، انتهينا من الأحاديث المختارة بمناسبة سورة المائدة، وننتقل الآن إلى الأحاديث المختارة بمناسبة سورة الأنعام. قال الإمام الصادق عليه السلام: نزلت سورة الأنعام جملة واحدة، ما نزلت متفرقة من حيث الآيات. شيعها 70,000 ملك. السورة كانت عظيمة، وإن كانت كل السور القرآنية عظيمة، فشيعها 70,000 ملك. بينما هذا الإكرام الإلهي ما كان لكل السور، حتى نزلت على محمد صلى الله عليه وآله. يعني في مسيرة سورة الأنعام من موطنها الأصلي إلى أن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله شيعها 70,000 ملك. فعظموها وبجلوها، التبجيل تقريبا نفس التعظيم. فإن اسم الله عز وجل فيها في 70 موضعا، ولو علم الناس ما فيها ما تركوها. إذا الناس كانوا يعرفون فوائدها ما كانوا يتركونها. شوفوا العاقل يكفيه الإجمال، أما الجاهل فيريد التفصيل. طبعا إذا كان هناك تفصيل فأحسن، ولكن ربما الشيء لا يتحمل التفصيل من وجه من الوجوه، ربما العقول غير مستعدة وما أشبه. فإذا أعرف أن الشيء المعين عظيم ولو إجمالا فهذا يكفيني. أنا أريد أخذ موقف من الأشياء حسب درجات الأشياء، أنه إذا الشيء يكون حقير فموقفي يكون مناسب إليه، إذا الشيء يكون عظيم فموقفي يكون مناسب إليه. بعد التفصيل ما يهمني وإن كان أفضل. هذه الرواية الشريفة تقول إن سورة الأنعام المباركة عظيمة، إجمالا اعرفوا أنها عظيمة، فإذا ينبغي علي أن يكون موقفي من سورة الأنعام المباركة موقف مناسب لعظمتها. نزلت سورة الأنعام جملة واحدة شيعها 70,000 ملك حتى نزلت على محمد صلى الله عليه وآله. فعظموها وبجلوها، فإن اسم الله عز وجل فيها في 70 موضعا، ولو علم الناس ما فيها ما تركوها. قال الإمام الرضا عليه السلام في نفس السياق: نزلت الأنعام جملة، أي مرة واحدة، شيعها 70,000 ملك لهم زجل. الزجل الصوت، يعني لم يشيعوها وهم صامتون، وإنما شيعوها في شعارات جماعية صاخبة. لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتكبير. شعارهم كان سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فمن دقق النظر في الجملة الأخيرة، فمن قرأها سبحوا له إلى يوم القيامة. ما معلوم المسافة بيننا وبين القيامة إشكال، لأن في المستقبل أكو الظهور المبارك، بعد الظهور المبارك أكو عصور الرجعة المبارك. ما معلوم المسافة بيننا وبين القيامة إشكال. ف70,000 ملك يسبحون الله، هس إما بمعنى التسبيح الخاص وهو قول سبحان الله، وإما بمعنى التسبيح العام وهو العبادة. في هالمدة 70,000 ملك يسبحون الله نيابة عن هذا القارئ، أو يسبحون الله ويهدون ثواب التسبيح إلى هذا القارئ. المدة طويلة والنائب أو المهدي ملك والعدد 70,000. يعني صدق إذا فرد واحد يتأمل فبمقدار الحياة الضرورية ينشغل بشؤون الحياة والبقية يقوم يقرأ سورة الأنعام المباركة إذا أتمها يستأنفها من الأول. نزلت الأنعام جملة شيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتكبير فمن قرأها سبحوا له إلى يوم القيامة. بمناسبة الآية الكريمة قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. روى الفضل بن شاذان وهو من عظماء الرواة ومرقده الشريف في مدينة نيسابور الإيرانية وهو موجود إلى الآن ويزار. روى الفضل بن شاذان قال سأل رجل من الثانوية الذين يقولون والعياذ بالله عز وجل الذين يقولون بإلهين اثنين، سأل رجل من الثانوية الإمام الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال إني أقول إن صانع العالم اثنان فما الدليل على أنه واحد؟ شوفوا قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، انتوا اللي تقولون الله واحد شنو دليلكم؟ احنا نقول الله اثنان الرب اثنان. دققوا النظر، جواب قوي وسهل ومختصر. فقال الامام قولك انه الرب اثنان دليل على انه واحد، نفس كلامك اللي تقول الرب اثنان يدل على ان الرب واحد. شلون؟ لانك لم تدع الثاني الا بعد اثباتك الواحد. انت تعتقد بان الرب واحد ولكن تقول هم اكو رب ثاني وياه، مو هالشكل؟ فالواحد مجمع عليه، أنا وأنت نعتقد أن هناك ربا واحدا والأكثر من واحد مختلف فيه، أما هل أكو هناك رب اثنين رب ثلاثة أكثر من 300 أكثر من 1000 أكثر من 1,000,000؟ فهذا مختلف فيه، ونأخذ بالأمر الإجماعي ولا نأخذ بالأمر الاختلافي. نفس الشيء نفس الدليل وارد في قضية المسلمين والبكريين، كل من يتوجه إلى القبلة باستثناء الخوارج الذين يرفضهم الكل، كل من يتوجه إلى القبلة يعترف بعظمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكن الكثيرين من الذين يتوجهون إلى القبلة يعتبرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه كفر خارجيين نواصب. إذن أكو على أمير المؤمنين إجماع، والمجمع عليه يؤخذ به، وبالنسبة إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه ماكو إجماع، فكيف يؤخذ به؟ أما بالنسبة إلى الخوارج فهم مرفوضون من قبل الكل. لماذا؟ لأنهم يتبرؤون من أمير المؤمنين ومن عثمان، وأمير المؤمنين مورد اعتقاد المسلمين، وأمير المؤمنين وعثمان معا مورد اعتقاد البكريين، فالمسلم والبكري يتبرأ من الخارج. فإذا الخارجي لا يعتبر ضمن دائرة المسلمين باعتراف المسلمين وباعتراف البكريين، فإذا الخارجي المصطلح لا يدخل في الحساب. طبعا كما ذكر فيما سبق كرارا ومرارا من الأمور المبكية والمضحكة معا، وشر البلية ما يضحك، أن الخارجي المنتصر المؤسس للخارجية محترم، أبو بكر اللي هو خارجي وانتصر في الخروج على إمام زمانه وأسس الخارجية هذا محترم. أما ذو الثدي وأصحابه من الخوارج الذين غلبوا وانهزموا وما كانوا من المؤسسين للخارجية، وإنما كانوا رقم من الأرقام في الخارجية، فهذول مكفوخين. مكفوخين لازم يكونون مكفوخين، الخارجي لازم يكون مكفوخ. أما ليش الخارجي الأشد المؤسس للخارجية المنتصر على إمام الزمان هذا لا يكفخ وإنما يحترم؟ شوف التناقض، شوف التناقض في البكرية، وهذا أحد تناقضاتهم. روى الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه قال سأل رجل من الثانوية الإمام الرضا عليه السلام وأنا حاضر، فقال إني أقول إن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ فقال قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك الواحد، فالواحد مجمع عليه والأكثر من واحد مختلف فيه. حديث شريف آخر في نفس السياق مروي عن نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام واعلم يا بني، إنه الضمير للشعر، واعلم يا بني إنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. يا أخي أكو مرجع تقليد واحد، فإلي وكلاء، وكلاء المرجع أي رسل المرجع. إذا يكون هناك مرجع تقليد ثاني فهم يكون إلي وكلاء، يكون إلي آثار، يكون إلى ظهور. إشلون؟ بس نشوف آثار لرب واحد منشوف آثار للرب الثاني. واعلم يا بني إنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. فرد نبي إهنان هذا رسول من قبل من؟ من قبل الله مثلا. نبي ثاني في نفس المدينة أو في مدينة أخرى رسول من قبل من؟ من قبل رب ثاني. اسم شنو؟ اتصوروا اسم إكس مثلا. واعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرايت اثار ملكه وسلطانه. يا المطر هذا مال الرب الاول زين، اما الرياح مال الرب الثاني، مالت الرب الثاني. ولعرفت افعاله وصفاته. اذا ماكو اثار للرب الثاني ولكنه إذن ولكنه لكن الإله إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا. دليل قوي سهل مختصر، كل شيء له آثار، كل شيء له آثار. يتواجد طفل في دار إلى آثار، يتواجد طفلان في الدار لهما آثار، لكل واحد آثار مستقلة ولمجموعهما معا آثار من حيث الاتحاد والافتراق. في ساعة يتحدان فيسود الهدوء في الدار، في ساعة يفترقان فتنشب معركة في الدار. فليش هذا الإله الثاني ما عنده آثار؟ يا أخي حتى السيارة الثانية لها آثار. تخلي سيارتك في الطريق فتجي سيارة ثانية تفرك في الطريق فيصير مشكلة في الطريق ونزاع في الطريق. ليش؟ لأن المحل ما يتحمل أكثر من سيارة واحدة. يا أخي حتى الجماد إلي أثر، حتى الجماد إلي أثر. دا تمشي أكو حجر صغير في الطريق ما تشوفه تتعثر به، حتى الجماد الصغير إلي أثر، يتمكن يقتلك، يتمكن يجرحك، يتمكن يسوي بيك أي شيء اللي مقدر إلك. فهذا الإله الثاني ليش ما إلي أثر؟ هذا الإله الثاني ليشمع الآخر. واعلم يا بني إنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا. بمناسبة الآية الكريمة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الحديث الشريف الوارد في ذيل الآية الكريمة يبين جانب آخر من جوانب اللطف الإلهي الذي لا يمكن أن يستوعب. قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال أحد. يعني كل النصوص الدينية التي نتلوها لا تبين مدى ذلك العفو، فهذا العفو لم يقرأ قبل ذلك التاريخ ولم يسمع به قبل ذلك التاريخ، وحتى لم يخطر على بال أحد ولا يخطر على بال أحد. إجمال من تفصيل، لم يبين التفصيل لنا وإنما ذكر الإجمال فقط. إن الله عز وجل يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال أحد حتى يقول أهل الشرك والله ربنا ما كنا مشركين. حتى المشرك العدو لله عز وجل هذا هم يطمع في العافون. بمناسبة الآية الكريمة قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بمناسبة هذه الآية الكريمة قال الإمام الصادق عليه السلام: إن من صبر صبر قليلا وإن من جزع جزع قليلا. الإمام الصادق يقول عمر المصائب في الدنيا قصير، فإذا فرد واحد صبر على المصائب فالصبر ما يكون طويل وإنما يكون قصير، وإذا فرد واحد جزع على المصائب الجزع ضد الصبر، وإذا فرد واحد جزع على المصائب أيضا جزع يكون قصير. فليش فرد واحد ما يتحمل حتى يرسب ويسقط في الامتحان؟ شوفوا، إذا الامتحان يكون طويل فربما يكون لإنسان حق السقوط في الامتحان، أما إذا الامتحان يكون قصير فلا يكون للإنسان حق السقوط. يا بي شوية اصبر، شوية اضبط نفسك، شوية رتب وضعك حتى تصبر حتى الامتحان يجتاز وأنت ناجح. ليش تجزع حتى الامتحان يجتاز وأنت ساقط؟ إن من صبر صبر قليلا وإن من جزع جزع قليلا. الراوي هو حافص، فالإمام يقول له ثم قال لي، حافص يقول: عليك بالصبر في جميع أمورك، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة. يعني صلاة الصبح صعبة فلازم أصبر عليها، استماع يعني ترك استماع الغناء صعب لازم أصبر ما أستمع، المصيبة صعبة أفقد عزيزا لا سمح الله عز وجل، فالمصيبة صعبة لازم أصبر. ثم قال لي: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله فأمره بالصبر والرفق. شوفوا، الرفق ضد الخرق، الخرق يعني التعامل مع الأفراد والأمور بشكل غير حكيم، أما الرفق فيعني التعامل مع الأفراد والأمور بشكل حكيم. مو أنه يطلبون منك الصبر فقط، وإنما يطلبون معك الصبر مع الرفق. مو أنه عندما يقولون لك أصبر يعني روح اختل في زاوية ولا تسوي شيء باستثناء التنفس، لا، لازم تعمل، اصبر وأنت في حالة عمل. لكن لازم تلتفت أنه المصيبة الداخلية لا تتسرب إلى العمل، يعني لا تغير كيفية تعاملك العقلاني الحكيم مع الأفراد والأمور. اصبر وفي نفس الوقت مشي الأمور، ولكن مشي الأمور بالرفق مو بالخرق، مو أنه ما دام عندك مصيبة تصيح على الناس، ما دام عندك مصيبة تكسر الجام والبيبان، لا، هم صابر هم رفق. فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله فأمره بالصبر والرفق، فصبر حتى نالوه بالعظائم ورموه بها. شوفوا العظائم جمع العظيمة، ناله بالعظائم يعني تعامل وياه بالعظائم يعني أذاه، رموه بالعظائم يعني بهتوه ببهتان عظيم، بأنواع عظيمة من البهتان، يعني شيئين، هم تناوله بالعظائم أي إيذاؤه بأنواع عظيمة من الإيذاء، وهم رميه بهته بأنواع عظيمة من البهتان. فصبر حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره، فأنزل الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعرف هذا الشيء بس لازم تصبر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم كذبوه، ما فكوا يا أخي، ورموه. بس إما رمي بالأحجار كما صار في قضية الطائف، وإما رمي بالبهتان، فحزن لذلك. فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بعد هذه الآية فألزم النبي صلى الله عليه وآله نفسه الصبر، بعد وطى النفس على الصبر. في السابق هم كان يوطن نفسه على الصبر، ولكن داخليا كان يحزن، مو أنه صار فرق بين تعامله مع الأمور والناس قبل نزول هذه الآية الكريمة وبعد نزول هذه الآية الكريمة. روى حفص قال قال لي الإمام الصادق يا حفص إن من صبر صبر قليلا وإن من جزع 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 قليلا. ثم قال لي عليك بالصبر في جميع أمورك، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله فأمره بالصبر والرفق، فصبر حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره. فأنزل الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك. فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فألزم النبي نفسه الصبر. بمناسبة الآية الكريمة وما من دابة في الأرض، دب أي تحرك، والدابة المتحركة، كل شيء متحرك، أي الحيوان والحشرة وما أشبه، والإنسان خوشي طبيعي متحرك. كل شيء متحرك يقال له دابة. طبعا اصطلاح العرب قديما يعني من حيث اللغة شيء، واصطلاح العراقيين اللغة المحتية شيء آخر، بس هذا المعنى اللغوي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ليش تتصور الإنسان أمه؟ إذا شوية تصير عاقل ليش تتصور فقط النحل والنمل أمتان؟ لا، كل متحرك أمة، كل متحرك أمة. ولو كان المتحرك أصلا غير داخل في معلوماتك، وحتى غير داخل في معلومات الإنسان كإنسان. زين، هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، ليش تعتبر نفسك يا إنسان فقط العاقل؟ لا، غيرك هم عنده عاقل أو شيء يشبه العاقل، وإن لم يكن يسمى بالعاقل، وإن كان في درجة ضعيفة. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة، ما دام أنت إلك يوم القيامة دار الجزاء، لأن الله زودك بالعقل وخالفت العقل في موارد، فلازم تشوف جزائك. الأمم الأخرى اللي نسميهن دواب، هم لأنها تمتلك شيئا يشبه العقل ولو ضعيفا، فلازم يكون لهم دار للجزاء، وسبحان الله جزاؤهم في نفس يوم القيامة. فالقيامة مو فقط الإنسان يحضر بيها، النحل هم يحضر، النمل هم يحضر، العنكبوت هم تحضر، الزنبور هم يحضر، الفرس هم يحضر، كل أمة تحضر. ليش تعتبر الأمم لا شيء؟ لا لا، الأنواع المتحركة كل واحد منها أمة، وكل واحد له إدراك، وكل واحد له دار الحساب، مو فقط أنت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تركيز على أنه حاشرهم عدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاديث متعددة متنوعة مختارة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تحشر هذه الأمم، تحشر أي تجمع، طبعا بعد إحيائها. بعد إحيائها يتعجب، يقول الإنسان شلون يحيوه؟ لا، النحل هم يحيوه، النامل هم يحيوه، الذر اللي اسم لصغار النامل هم يحيوه. الله قادر قدير مقتدر، يعني شنو؟ يعني يتمكن يسوي أي شيء اللي يريده. تحشر هذه الأمم يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض. الظالم يقتص منه لصالح المظلوم حتى يقتص للجماء من القرناء. الحيوان اللي كان عنده قرون والحيوان اللي ما كان عنده قرون، الحيوان اللي عنده قرون أذى الحيوان اللي ما عنده قرون بقرونه. يوم القيامة هناك يكون الجزاء. تحشر هذه الأمم يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من القرناء. حديث آخر، شوفوا لا تقول أنه زين هذول يجيبوهم يوم القيامة للقصاص فقط، لا، هم أكو ثواب، هم أكو ثواب. وسبحان الله حتى بعض الحيوانات تشترك مع الإنسان في الجنة. لا تعتبر نفسك شيء، ترى أنت في الجنة والحيوان هم في الجنة. قال الإمام الصادق عليه السلام: أي بعير حج عليه 3 سنين جعل من نعم الجنة. زين. حديث آخر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أبصر ناقة، أبصر أي رأى، أبصر ناقة معقولة أي مشدودة وعليها جهازها، الجهاز يعني الحمل. أنت إذا تريد توقف الناقة حول الجهاز من على ظهرها وخليها تستريح، أما هي واقفة والحمل عليها على أي أساس؟ الناقة تشيل الحمل في الحركة، مو أنها تشيل الحمل في وقت الوقوف. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، الواو حالية، فقال: أين صاحبها؟ وين صاحب الناقة حتى أحكي وياه؟ هو ما كان موجود. مروه يعني بلغوه كلامي، مروه فليستعد غدا للخصومة، يعني الله يوم القيامة يحيي هذا الإنسان ويحيي هذه الناقة، زين، ويحكم على الإنسان لصالح الناقة. لا تقول أنا أشرف كإنسان من الناقة كحيوان، خصوصا أنثى هي مو جمل. لا، الله يقول العدل أشرف منك، أنت أشرف ما دام أنت عادل، أما إذا ظالم فالناقة أشرف منك. إن النبي أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. روى أبو ذر رضوان الله تعالى عليه قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطحت عنزان. العنزة أنثى الماعز. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتدرون فيما انتطحتا؟ تدرون المشكلة شنو؟ فقالوا: لا ندري. شيء طبيعي، ما كانوا يعرفون علم الغيب. قال: ولكن الله عز وجل يدري وسيقضي بينهما. المهم هنا وسيقضي بينهما. العنزتان تحييان ويكون هناك محاكمة بالنسبة إليهما. يا أخي، العالم المتطور الآن انتهى إلى حقوق الحيوان، أما ما انتهى إلى محكمة الحيوان إلى الآن. طبعا ما أظن أن العالم يتمكن أن ينتهي إلى محكمة الحيوان. ليش؟ لأن المحكمة تبتني على معرفة المشكلة. محكمة الإنسان معقولة لأن الإنسان اللي يجي بالمحكمة عند لسان فيبين المشكلة، فرد واحد يبين المشكلة، فرد واحد يبين الرد، القاضي يستمع لهما ويحكم بينهما. أما الإنسان شلون يتمكن من تأسيس محكمة للحيوان؟ الحيوان لغته غير مفهومة من قبل الإنسان، مو لقصور الحيوان بل لقصور الإنسان، والإنسان ما عنده علم الغيب، فكيف يعرف المشكلة حتى يحكم؟ فعلى هالأساس الإنسان لا يمكن أن ينتهي تطوره إلى هذه المحكمة للحيوانات. طبعا ما أدري في الظهور المبارك، يعني الآن ماكو في ذهني شيء، ما أدري في الظهور المبارك وفي عصور الرجعة المباركة اللي يحكم الكرة الأرضية العالمون بالغيب، ما أدري هل يشكلون محاكم للحيوانات والحشرات وما أشبه، أو محاكم هذه الأمم تكون يوم القيامة وتحت إشراف الله عز وجل. طبعا كل شيء تحت إشراف الله. روى أبو ذر قال: بين أنا عند رسول الله إذ انتطحت عنزان، فقال رسول الله: أتدرون فيما انتطحتا؟ فقالوا: لا ندري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. حديث آخر: روى سماعة بن مهران وهو من الرواة المشهورين، قال: أخبرني الكلبي النسابة، شخصية تأليفية عظيمة، قال: قلت للإمام الصادق: ما تقول في المسح على الخفين؟ الخفين الحذاء أجلكم الله اللي يستر ظاهر القدم، بخلاف النعل اللي الحذاء الذي لا يستر ظاهر القدم. فالبكريين مغيرين كل شيء من الإسلام، فمن جملة الأشياء اللي مغيرينها قضية المس على الخفين. المس يكون على البشرة، هذول يمسحون على الخفين. زين. وعادة في السابق الخف كان من الجلد، النايلون وما نايلون كذا، ما كان بعد مكتشف مخترع أحسن. فهذا الكلبي النسابة يقول: رأيك شنو في المس على الخفين؟ الإمام ما يعطي فقط الحكم، لأن الكلبي النسابة عاقل عالم، فهم يعطي بعض الأدلة. ما تقول في المس على الخفين؟ فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله عز وجل كل شيء إلى شيئه، يعني يجمع المتفرقات بمشكل، عندما يحيي الغنم للمحكمة فيجمع متفرقات الغنم إلى الغنم، يعني قسم من جلد صاير خف، فذاك القسم هم يجيبه ويوصل بجسم الغنم. إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم؟ يوم القيامة ماكو آثار المسح على رجله، فإذا وضوءه كان باطل، إذا وضوءه باطل فإذا صلاته باطل، فعلى الأقل يعتبر من تارك الصلاة، لأن هذه الجلد بعد ماكو على رجله، هذه الجلد راح يم صاحبه، راح يم الغنم، فهذا مسح على الغنم. إذا مسح على الغنم هو شنو ربط المس على الغنم بالوضوء؟ فإذا الوضوء باطل. روى سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي أن السابة قال قلت للإمام الصادق عليه السلام ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال إذا كان يوم القيامة ورد الله عز وجل كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم. نلتمسكم الدعاء في موسم الدعاء، وعظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله.